الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل في أنهار الجنة. قال: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ مجتمعان. هذا وبينهما يسير تشابه، وهو اشتراك قام بالأذهان. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بأنهار الجنة، فقال: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. فأنهار الجنة جارية على وجه الأرض من غير أخدود، والأخدود هو الشق الذي في الأرض، الشق المستطير الذي في الأرض هو الأخدود. ومن ذلك قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود. فالشق الذي في الأرض الذي يجري فيه الماء هو الأخدود، وليس المراد بذلك ما كان في جوف الأرض لا يشاهد، وإنما إذا جرى الماء في شق في الأرض فذلك هو الأخدود. وأنهار الدنيا كذلك تجري في شق في الأرض، أما أنهار الجنة فتجري كما قال في غير أخدود. وقد قال أنس رضي الله عنه: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض. وحديث أنس رواه نبي الدنيا في صفة الجنة بإسناد فيه ضعف من طريق الجريري مختلط، روى عنه يزيد بن هارون، وهو ممن روى عنه وقت في زمن اختلاطه. لكن يقول الله عز وجل: وماء مسكوب، وفسر ذلك بهذا المعنى بأن أنهار الجنة تجري من غير أخاديد، وماء مسكوب. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري لم يشق شقا، يجري على ظهر الأرض من غير أخاديد. فهكذا أنهار الجنة تجري على وجه الأرض من غير أخاديد. فقال المؤلف: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. والذي يمسكها عن الفيضان هو رب العالمين سبحانه، وإلا الماء إذا جرى من غير أخدود فإنه يحصل له الفيضان عن يمينه وعن شماله، يحصل له الامتداد والفيضان إذا لم يحجز في حفيرة يمشي فيها، فيحصل له الفيضان كالمياه التي تجري على وجه الأرض من غير أخاديد، يحصل بها ما يحصل من الدمار لمساكن الناس ولمزارعهم، فإنها تفيض وتنتشر في أماكن متعددة ويحصل فيها ما يحصل من الضرر على الناس. أما أنهار الجنة فأمسكها رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يحصل لها مثل هذا الفيضان. فلهذا قال: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. فهي تجري من تحتهم كما قال الله عز وجل، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، فهي تجري من تحتهم وقال الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت البساتين والأشجار والقصور. قال من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان. وليس المعنى أنها تجري في جوف الأرض، من تحتهم أي في جوف الأرض، وتجري من تحت الأنهار في جوف الأرض، فإن الله عز وجل لم يذكر ذلك، وإنما كما قال الله عز وجل في شأن بعض أنهار الدنيا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي من تحت بساتينهم وأشجارهم وقصورهم. وقال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي تجري تحت الأشجار والبساتين والقصور، وإن كانت مشاهدة مرئية لم تكن في جوف الأرض. فهكذا أنهار الجنة مشاهدة مرئية تجري تحت البساتين والأشجار والقصور، وليس المعنى أنها مياه جوفية. قال من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، يفجرونها تفجيرا في أي موضع شاءوا، يفجرونها في أي موضع أرادوا وشاءوا. من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان، لا يدخل شيء من نقصان، فأنهار الجنة خالدة وغير منقطعة كثمارها وسائر ما فيها من النعيم، فإنه دائم لا انقطاع فيه. قال عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان، كما قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أي أنه لا يتغير بالبقاء. فإن قيل الله عز وجل قال أنهار، ومعروف أن النهر جاري والماء الجاري لا يتغير، الجواب أنه إذا أخذ منه شيء فإن ذلك الذي يؤخذ منه لا يحصل له التغير، لا يتغير الماء الجاري وما أخذ منه أيضا إذا أحرز بالآنية وبقى بقاء طويلا فإنه لا يتغير كما يحصل للمياه التي في الدنيا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، فلهم الأنهار من المياه التي لا تتغير والألبان أيضا التي لا تتغير، وألبان الدنيا إذا ما بقيت أصاب التغير والحموضة، أما ألبان الجنة فلا يحصل لها ذلك، وأيضا فيها الخمر الذي فيه لذة للشاربين من غير ضرر يدخل على عقولهم ولا على أبدانهم، وهكذا فيها العسل المصفى، وهذا من الكمال في العسل أن يكون مصفى من الشوائب. قال عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان، والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ مجتمعان، يعني يقال لبن ولبن، لبن الآخرة ولبن الدنيا، خمر الدنيا خمر الآخرة، عسل الدنيا عسل الآخرة، فهذا الشراك يسير، نوع تشابه يسير، والاختلاف شاسع بين المائين واللبنين وبين العسلين والخمرتين. قال والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ مجتمعان، اجتماع في اللفظ لبن ولبن عسل وعسل، هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان، فيه يسير تشابه حتى تدرك المعاني، فإن المعاني الغائبة تدرك بالألفاظ المشابهة، وإن وجد التباين والاختلاف العظيم بين الحقيقتين، لكن بهذا يفهم الخطاب، فيقال لبن ولبن، يفهم المخاطب المراد بذلك إذا وجد شيء من التشابه والاشتراك، فيدرك المخاطب ويفهم معاني الكلام ويميز بين الأشياء، وإن كانت الحقائق مختلفة ومتباينة وفيهما ما فيهما من الاختلاف الشاسع العظيم. والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ مجتمعان، هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان. ثم قال رحمه الله: فصل في طعام أهل الجنة. قال: وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان، وانظر إلى جعل اللذاذة العيون وشهوة للنفس في القرآن، للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران، سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. قال رحمه الله: فصل في طعام أهل الجنة، وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، كما قال الله عز وجل: نعم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان، كما قال الله عز وجل: وفاكهة كثيرة، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشهون، وحور عين. فلهم الفواكه التي يتخيرونها، ولهم لحم الطير الذي يشهون، ولهم الحور العين. فقال: وطعامهم ما تشتهي نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان. فمن الله سبحانه وتعالى عليهم بأنواع النعيم، وأكمل الله سبحانه وتعالى لهم النعيم، اللحم والخمر والنساء والفواكه والطيب، فالجنة طيبة، طيبة الرائحة، وكل ما فيها طيب، وهي دار الطيبين، مع روح ومع ريحان، وكما قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. والروح قيل المراد به الفرح والراحة، والريحان كل نبات طيب الرائحة، والطيب مع روح أي مع فرح وسرور، ومع ريحان وهو النبات الذي طاب ريحه، فشمعت لهم الروائح الطيبة، وشمع لهم سرور الباطن والظاهر، فلهم الروح الذي هو الفرح والسرور والراحة، فلهم سرور الظاهر والباطن، ولهم أنواع النعيم من مطعوم ومشروب، لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان، كما قال الله عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فيطاف عليهم بصحاف من ذهب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب فيها ما فيها من أنواع الفواكه، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، وجعلهم الله عز وجل ولدان. وهذا من كمال النعيم لهم، فإن الشخص ربما يستحي أن يطلب من الكبير، يجد في نفسه شيء من الحرج، فجعل الله عز وجل خدم أهل الجنة من الولدان، وهم مخلدون في عمر واحد، لا يكبرون ولا يتجاوزون ذلك السن، ولا يتغيرون على صفة واحدة، وهذا من كمال نعيم الله عز وجل لأهل الجنة أن جعلهم الخدم من هذا الصنف من الولدان، ولم يجعلهم من الرجال الكبار. فكما عرفنا أن الشخص يستحي أن يأمر من كان كبيرا بعكس الولد الصغير. قال: وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان، وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن. قالوا فيها: ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال: وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وتلذ الأعين وشهوة للنفس فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال: والأمران سبب التناول، سبب التناول أي سبب الأكل. فالعين إذا نظرت والتذت بالشيء الذي تشاهده، والنفس تشتهي ذلك الشيء الذي تشاهده، هما سببان للتناول، لتناول ذلك الشيء الذي جيء به مع الولدان. فينظر أهل الجنة فتلتب أبصارهم برؤيته، وتشتهي نفوسهم لذلك الذي شاهدوه، وبعد ذلك يكون التناول. فلذة النظر مع اشياء النفس هما سببا التناول والأكل. قال: وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن. للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس، والأمران سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان، ثم تحصل لهم لذة ثالثة عند تناول، عند أكل ذلك الشيء الذي شاهده وشاهدته أنفسهم، فتحصل لهم لذة عظيمة بالمشاهدة، تلتذ أعينهم وتشتهي أنفسهم ذلك الشيء الذي شاهدوه. فإذا أكلوا من ذلك الشيء الذي شاهدوه واشتهت نفوسهم له، حصلت لهم لذة عظيمة عند تناوله. قال: وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن. للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس، والأمران سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعتمد.